إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث،
مقالات مختارة كتبت أمة الرزاق جحاف. عندما خاطب المولى عز وجل المؤمنين بقوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هل كان خطابه الأمر موجها فقط للمؤمنين أيام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أم هو موجه للمؤمنين في كل زمان ومكان يتعرضون فيه للعدوان من أي معتد مهما كان؟ وعندما عاتب الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتقاعسين عن الجهاد عتابا شديدا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا، هل كان ذلك العتاب موجه للمتقاعسين عن الجهاد مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أو هو عتاب موجه للمتقاعسين عن الجهاد ضد المعتدين على المؤمنين في أي زمان ومكان؟ وعندما هدد الله سبحانه أولئك المتقاعسين بقوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، هل هذا التهديد موجه لأولئك المتقاعسين عن الجهاد أيام رسول الله فقط، أم هو موجه لكل قادر على الجهاد ومتقاعس عنه؟ وعندما وضح القرآن الكريم بأن المتقاعسين عن الجهاد هم المنافقين الذين يقدرون على الجهاد ويعتذرون عنه في قوله سبحانه وتعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم والله يعلم إنهم لكاذبون، هل كان يقصد المنافقين أيام رسول الله صلوات الله عليه، أم أن الخطاب موجه لكل قادر على الجهاد ضد من يعتدون عليه وعلى أرضه ووطنه ويتهرب منه؟ لقد تعلمنا من محاضرات القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي أن بإمكان كل منا أن يعرف هل هو فعلا مسلم مؤمن ينتمي إلى هذا الدين العظيم من خلال المقياس القرآني، فيقوم بعرض نفسه على آيات الله ومدى توافقه معها والتزامه بها، وبهذا المقياس سيعرف إن كان من الناجين أو الهالكين. العدو الإماراتي يعيش حلما من السراء في ظل تسلط أمريكا، يظن أنه سيستفيد من نشاطه العسكري وتجنده مع أمريكا، يعتقد أنه بما يحققه من نشاط في جنوب اليمن وسقطرة من احتلال واعتداء بمساعدة مرتزقته، يعتقد بذلك أنه تأهل ليحل محل الدب السعودي ليكون هو الشرطي المخلص لأمريكا. ربما أن الإماراتي مستفيد من انهيار مملكة عيال سعود اقتصاديا وسياسيا، حيث يمكن قراءة ذلك من خلال ترويجات إعلام الإمارات لإنجازاتهم الخبيثة في الجنوب، والتي تأتي تلك الترويجات الإماراتية بهدف تعرية النظام السعودي وكشف فشله في العدوان على اليمن، وكأنما الإمارات تبعث من خلال إعلامهم رسائل الراعي الأمريكي تتضمن تلك الرسائل خلاصة واحدة مضمرة في إطار علاقة بن زايد بأمريكا، وتلك الرسالة هي: التفت يا ترامب إلى فشل أمريكا السعودي الذي لم يحقق سوى الخسارة والجرائم التي تظهر فيها أمريكا كراعية رسمية لتلك الجرائم، بما يؤدي إلى تحريك المواقف ضد أمريكا، بينما الإمارات حققت لك إنجازات عسكرية على مياه وسواحل هامة وفقا لمواقع المنافسة على نيل ثقة أمريكا، فإنما تقوم به الإمارات من نشاطات عدوانية قذرة في جنوب اليمن، وما تروج له عبر إعلامها إنما لتستهدف علاقة عيال آل سعود بأمريكا لانتزاع الثقة الأمريكية من عيال سعود والاستحواذ عليها من قبل الإمارات عيال زايد. الإمارات تستعرض من حين لآخر مدى سيطرتها وتسلطها وهيمنتها على مرتزقتها في الجنوب اليمني بطرق مختلفة، حتى أنها وصلت إلى فتح سجون للتعذيب لتثبت لأمريكا بأنها ليست مثل السعودي الذي يفقد السيطرة على مرتزقته في كثير من الجوانب. وتروج الإمارات إعلاميا رفضها تيارات الإخوان والإصلاح والسلفيين وداعش لتصبغ نفسها بصبغة رفض الجماعات الإرهابية ومحاربتها كما تفعل أمريكا، وبذلك فإنها تلصق التهمة حصريا على النظام السعودي لتكون مبررا في المستقبل لأمريكا حتى تستغني عن خدمات السعودي من أجل نهب ما تبقى من أموال السعودية وتطبيق المثل آخرة المحنش للحنش. تدرك الإمارات أكثر من غيرها أن وجودها في منطقة ما من جنوب اليمن مستحيل وأن بقائها لن يدوم طويلا، فهي تشعر بعدم الاستقرار بعدم قدرتها على مواجهة اليمنيين من خلال تجاربها التي خاضتها في جبهة الساحل الغربي حيث حصدت الخسارة أمام أبطال الجيش واللجان الشعبية. ولذلك فالإمارات تدرك جيدا أن فترة تواجدها في الجنوب محددة وقصيرة، لكنها ترى اليمن بمثابة خط نار التنافس بينها وبين السعودية من أجل الفوز بثقة أمريكا وتحجيم أو تحديد علاقات السعودية بأمريكا وتعطيل دور عيال سعود وتحويله إلى إمارات عيال زيد. فاصل من تمنعه. أمة الملك الخاشب كتبت: سألني أحد النازحين وكانت تظهر على ملامحه البؤس والحاجة التي يعاني منها معظم أفراد هذا الشعب بسبب العدوان الظالم. سألني وكأنه بالكاد أخرج السؤال وقال: يا أستاذة، ألا يوجد لديكم فرص عمل للنازحين؟ نريد أن نعمل أي شيء. تمنيت فعلا لو كانت هذه المنظمات الإنسانية توفر فرص عمل تنموية جادة للنازحين بدلا من أن تجعلهم فقط يتعودوا على الأخذ منها من الفتات وتعويد الناس أن يظلوا معتمدين عليها يمدوا أيديهم إليها فقط. الميزانيات التي تقرها المنظمات لمجرد مشاريع توزيع سلات غذائية صغيرة جدا ميزانيات كبيرة جدا، وما يتم منحه للنازح لا يكاد يذكر أمام تلك الميزانيات. هل يعقل أن تسهم هذه المنظمات في مشاريع تنموية حقيقية للمجتمع توفر لهم الاكتفاء الذاتي كحد أدنى؟ عندما تأملت في نظرات النازح وهو يسألني تألمت وتذكرت الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي أنه تطرق لهذه النقطة قبل أكثر من 14 عام في إحدى محاضراته، وتكلم عن الشروط الخبيثة التي تضعها المنظمات لتجعل منا شعبا تابعا وذليلا لا يصنع ولا ينتج ولا يزرع، فقط ينتظر وهو يملك كل وسائل التنمية وكل مؤهلات البناء والنهضة.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات من الخليج. نفذت سلطات النظام السعودي حملة اعتقالات طالت المئات من المغتربين اليمنيين وقامت بنقلهم إلى معسكرات خاصة في جيزان. وفقا لمصادر قبلية مطلعة فإن السلطات السعودية اعتقلت المئات من المغتربين اليمنيين ونقلتهم إلى معسكرات خاصة في جيزان، بالتحديد في معسكر العارضة التابع للواء السادس حرس حدود الذي يتواجد فيه القيادي العسكري الموالي للسعودية المدعو حسين حسان الغمري. وأوضحت المصادر أن المدعو الغمري يشرف على إخضاع المغتربين لدورات قتالية إجبارية تمهيدا لإرسالهم للقتال في جبهات الحدود تزامنا مع هروب الجنوبيين. تسعى السعودية لتعويض فرار المئات من المجندين الذين تم استخدامهم من محافظات اليمن الجنوبية للتدريب في معسكر في جيزان على أن يتلقوا دورات في مكافحة الإرهاب للعودة إلى عدن لممارسة العمل في هذا المجال، غير أنهم فوجئوا بإبلاغهم بأنه سيتم إرسالهم لقتال الحوثيين في الحدود، الأمر الذي دفعهم للتظاهر والفرار وتعرض بعضهم للقتل والاعتقال في واقعة اعترفت بها قيادات جنوبية. هز انفجار مزدوج في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الاثنين في ساحة الطيران ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من العراقيين. وأكدت وزارة الداخلية العراقية بأن أكثر من 80 شخص سقطوا بين قتيل وجريح بالتفجير المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد يوم الأحد. وأفاد المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان نقلته شفق نيوز بأنه بعد تدقيق المعلومات عن الاعتداء المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد تبين أنه كان بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين ما أدى إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 65 آخرين مع وجود أشلاء قرب مكان الحادثة. مؤسف جدا ما حصل لإخوتنا في العراق، وهذا يدل أن الأذرع الإسرائيلية في العراق ما تزال تعمل تنفذ خدمة للأمريكان. على الإخوة العراقيين أن يكثفوا الجهود الأمنية، أن يحافظوا على الانتصار الكبير على داعش الإرهابية، وألا يتركوا مجال أو ثغرة للأعداء لاختراقهم، خاصة بعد إعلانهم تطهير العراق من بقايا فلول القاعدة وداعش التي عاثت في العراق الفساد وسفكت الدماء. التسابق على جزر البحر الأحمر صراع نفوذ لا ينتهي، كتبت أمة الملك الخاشب. تاريخ حافل بالعمالة والخيانة والذل، خط صدوره زعامات عربية منبطحة كانت السلطة والبقاء على حساب إذلال شعوبهم وإهانتها وسلب مقدراتها وثرواتها حتى لو تم احتلال أراضيها تحت عدة مسميات ومبررات ما كان ذلك ليعنيهم. الانبطاح الغريب والولاء العجيب الذي أبدته بعض الزعامات العربية انتهت بهم إلى بيع أجزاء من أراضيهم والتنازل عنها، ومنها بعض الجزر بمقابل أو دون مقابل، رغم تيقنهم أن تنازلهم عن تلك الجزر يعني مزيدا من التوسع والسيطرة الأمريكية الصهيونية في المنطقة والسعي الحثيث للسيطرة على جزيرة سقطرى اليمنية وجزيرتي تيران وصنافير المصريتين وجزيرة سواكن السودانية. كل هذا السعي تقف وراءه نفس الجهة وتخفي خلفها نفس الأطماع، ولو ظهرت في الواجهة دول مختلفة لكن خلف ستار تحركهم ويتم تحريكهم من خلال هذه الجهة ونفس المصالح، فلا نظام السعودي يملك القرار ولا دولة الإمارات ولا حتى أردوغان. من يقف خلف سيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى اليمنية؟ حسب العقيدة العسكرية الأمريكية فإن من يسيطر على هذه الجزيرة على وجه الخصوص يحكم قبضته بصورة كبيرة على البحار السبع الرئيسة في العالم انطلاقا من المحيط الهندي ومن باب المندب وبحر العرب، ولذا كانت الجزيرة محط أنظار القوى الدولية منذ عشرات القرون وحتى الوقت الراهن. في العام 1893 احتلت القوات البريطانية أرخبيل سقطرى لضمان تجارتها حول العالم، كذلك البرتغاليون في عام 1507 لاستمرار نفوذهم البحري في المحيط الهندي وشرق آسيا بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1488. ونظرا لما تتمتع به جزيرة سقطرى في موقع استراتيجي غاية في الأهمية كونها نقطة التقاء المحيط الهندي مع كل من بحر العرب وباب المندب قبالة شاطئ المكلا جنوب اليمن 300 كيلومتر وشواطئ الصومال 80 كيلومتر، مما يضفي عليها أهمية استراتيجية بحرية لا تتوفر لكثير من الجزر المجاورة لها في تلك المنطقة. ولكل ما أسلفت كانت سقطرى محل أطماع المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. لماذا ذهب البشير لبيع جزيرة سواكن السودانية؟ مشرم الحرب عمر البشير بعد أن لم يجد ما يطمئ إليه من أموال بعد متاجرته بالجنجويد بالزج بهم في معارك مدفوعة الثمن لا ناقة لهم ولا جمل فيها. أشارت الإحصائيات إلى مصر أكثر من 1000 سوداني في اليمن بعد نكل السعودية بتعهداتها له، وها هو ذهب لبيع إحدى أهم الجزر للسودان وهي جزيرة سواكن، وكان الشراء هذه المرة من نصيب الأتراك محاولين استعادة ماضيهم، حيث كان قد اختارها السلطان العثماني سليمان الأول في 1517 مقر الحاكم في مديرية الحبشة العثمانية التي تشمل مدينتي حرقيقو ومصوعف في إريتريا الحالية. تكمن أهمية جزيرة سواكن تاريخيا في أنها أقدم ميناء سوداني على ساحل البحر الأحمر، رغم صغر حجم سواكن وهي 20 كيلومتر إلا أن الأحداث تؤكد على استمرار المطامع التركية للتواجد في البحر الأحمر. في الحقيقة سيطرة تركيا على جزيرة سواكن يعتبر من باب التسابق على سيطرة على موانئ البحر الأحمر بين عدة قوى إقليمية مختلفة، اختار الأتراك أن يكونوا من بينها. وقد انتقد بعض الناشطين المصريين سكوت الحكومة المصرية وعدم إصدارها شجب أو إدانة لسيطرة الأتراك على سواكن التي تقع على بعد حوالي 100 كيلو من الحدود المصرية. ننتقل إلى تيران وصنافير. وشهدت قواعد لنفوذ في البحر الأحمر تغير في هذا العام بعد أن تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو ما حول مضائق تيران إلى ممرات دولية ستفتح برأي مراقبين لأبواب تعاون بين السعودية وإسرائيل تحت بند تنظيم الملاحة في شمال البحر الأحمر. هذا ما يؤكد أن إسرائيل تشتري ولاءات الأنظمة العربية خدمة لمصالحها العامة والخاصة، ويؤكد أن النظام السعودي والمصري والتركي ما هم إلا أدوات وغطاء لتمرير ما يطمئ إليه الكيان الصهيوني في السيطرة على كل المنافذ البحرية في البحر الأحمر. فاصل من ثمانه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من تغريدات تويتر عبد الحميد الغرباني: لم يكن علي صالح رئيسا لليمن ولو ليوم واحد فقط، لقد كان رجل السعودية الأول في اليمن. طالع التاريخ وستضبطون صالح مجرد مرتزق يخوض الحرب لحسابات غير وطنية من 79 إلى 94 وصولا إلى 2004 وما تلاه، ولقد أنهى حياته مرتزقا يقاتل لحساب السعودية والإمارات. إبراهيم السنفي: تغريدات أرامل صالح ومرتزقة محسن يتم نشرها من بنك مسبق للتغريدات يتم إعداده في مطابق أبوظبي الرياض القاهرة، والخروج عن النص يعرض صاحبه للمساءلة وقطع الدعم المالي. نذكركم فقط بالمثل: من باع أخوه بيع منح نفسه هبة. ساري العجيلي يقول الهار طارق عفاش في يوم من الأيام أنه يشارك في الجبهات ويحقق انتصارات ضد العدوان، وأن مجرد أن يسمع المرتزقة اسم معسكر الشهيد الملصي يفرون إلى الجبهات. ترى الآن هل عاد طارق عفاش يفتخر بالشهيد الملصي؟ وهل سيسمي معسكره الجديد في مارب أو عدن بمعسكر الشهيد الملصي عدو العدوان أم لا؟ أحمد المؤيد: الجنوبيون يعيشون عصر التاريخ. للأسف هناك من شعبنا في الجنوب من نجح المستعمر الإماراتي في استخدامه كوقود معركة. للأسف هذه المعركة لا ناقة للجنوبيين فيها ولا جمل، بل هي فقط ليحقق الإماراتيين أحلامهم الاستعمارية. ليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل إن كل الترتيبات السياسية التي ستنشأ نتيجة هذه التضحيات بالدماء الجنوبية سيتم تقديمها على طبق من ذهب إلى طارق عفاش وأحمد علي عبد الله صالح ليتربعوا على عرشها، وينسب أي تغير في الوضع ولو شكلي لهم ليبرروا تحويلهم إلى قادة في المرحلة القادمة. وسيم جحاف: مهما قلنا لن نستطيع وصف عظمتكم، شجاعتكم، شموخكم، عطاءكم، شهامتكم، نبوغكم، صلابتكم، إرادتكم، إخلاصكم وإيمانكم، فقط كلمة شهيد تستطيع ذلك. عبد الباري طاهر: علي صالح كان أحد أهم عوائق بناء الدولة، ارتد بالكيان الوطني إلى ما دون مستوى القبيلة، كان شجاعا إلى حد التهور ومقامرا حتى تهوم الانكشاف، وقاتلا ومقاتلا كالكارثة التي صنع فصولها وقتل بها. نختم بالدكتور عبد الحميد دشتي: الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني تعلمون قصته جيدا، فبعد فشل السعودية والإمارات بإحداث فتنة في المجتمع القطري بسببه، ها هم الآن يحتجزونه في الإمارات ويضعونه تحت الإقامة الجبرية. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة: لافروف: الولايات المتحدة تقوم بنشر الأسلحة في الفضاء، وهذا يخلق مشكلة دولية جديدة. لافروف: روسيا تسعى للحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. 15 برلماني روسي: تشكيل أمريكا قوات أمنية في سوريا الهدف من تقسيم البلاد. إعلام العدو: ترامب سيقلص أكثر من نصف مساهمة بلاده في موازنة وكالة غوف والأونروا. إعلام العدو: إصابة شرطي صهيوني بجراح خطيرة بالقرب من هرتيسليا. 16 شهيدا وعشرات الجرحى وسط بغداد. مباحثات حاسمة في العراق حول بوابات إقليم كردستان الحدودية. الإمام الخامنئي: شرف عظيم للمرء أن يقدم حياته من أجل خدمة البلاد. محمود عباس: القدس ستبقى عاصمة فلسطين إلى الأبد ولن ترتكب أخطاء الماضي. حماس حول مقاطعة جلسات المجلس المركزي لتحرك قوي يرقى بحجم القضية الفلسطينية. وغارات صهيونية وهمية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. التحية من المعدة أمة الملك الكاشب، مني أحمد المختفي من المخرج حسين الطير. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.